إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم رسل وأنزل إليهم الكتب حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بهذه الآيات البينات التي أنزلها الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اصطفى هذه الأمة وجعل نبيها خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها القرآن، وجعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، فاللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. ومعنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، نتدبر ما فيها من المعاني ونتخلق بأخلاقها ونجاهد أنفسنا لتتشرب هذه المعاني. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يقسم سبحانه وتعالى ويقول: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. تأتي هذه السورة العظيمة سورة الطارق، تأتي في القرآن في الترتيب الذي معنا بعد سورة البروج، ويقول الله عز وجل في ختام سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في السورة التي قبلها بيّن الله عز وجل أن أهل الباطل يغضبون وينقمون ويكونون في شدة الغيظ من أهل الإيمان، فلا يكتفون بهذا الغيظ بل يحاربونهم ويقتلونهم ويحرقونهم من شدة الغيظ الذي امتلأ في قلوبهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يبين الله عز وجل أن دائما أهل الباطل لا يكتفون بهذا الغيظ بل يقتلون وينتقمون ويحرقون في أهل الإيمان. في هذه اللحظات يقل أعداد أهل الإيمان، تقل أعدادهم، فيخافون على ما معهم من الحق. أهل الإيمان وهم يقتلون وهم يحرقون وهم يشردون، إن أكثر ما يشغلهم في هذه الأوقات هو ما في صدورهم من الحق، هو ما في صدورهم من الوحي. لا يخافون على أنفسهم ولكن يخافون على هذا الدين. فيطمئنهم الله عز وجل في ختام السورة التي ملئت بالقتل وبالتحريق، يقول لهم: اطمئنوا على هذا الوحي. وأيضا يهدد المشركين ويعلمهم أنكم مهما فعلتم بأهل الإيمان من قتل وتحريق وإبادة فإن هذا الدين محفوظ، لأن القرآن هو أصل هذا الدين، والقرآن محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، هو الحفيظ. فيختم الله عز وجل سورة البروج بقوله: بل هو قرآن مجيد. المجد الحقيقي للقرآن ولأهل هذا القرآن، يرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فيطمئن الله أهل الإيمان أن القرآن محفوظ، ويهدد الله أهل الكفر أن القرآن محفوظ، لن تنجحوا ولن تفلحوا أبدا في حربكم ضد الإيمان. فيقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لن تصلوا إليه ولن تستطيعوا تغييره ولا تبديله ولا تحريفه في لوح محفوظ. ثم يقسم في السورة التي تليها أيضا على صفة الحفظ له سبحانه وتعالى. هو قال عن نفسه سبحانه وتعالى أنه حافظ على كل نفس، إن كل نفس لما عليها حافظ، إما بنفسه سبحانه وتعالى أو بالملائكة التي أرسلها سبحانه وتعالى. فيقول الله عجل: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ يقسم الله بالسماء باتساعها، ثم يقول والطارق في وسط. الطارق غالبا يكون ليلا، يطرق الأبواب ليلا. يقسم الله عز وجل بالسماء في مشهد مهيب مظلم، انتشر الظلام في السماء كلها على اتساعها. ثم يقسم الله عز وجل على هذا الحدث الذي يحدث في هذا الظلام وهو الطارق. ما هو الطارق يا رب؟ وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. في وسط هذا الظلام يقدر الله عز وجل وجود هذا النجم الثاقب. قيل الثاقب أي المضيء، وقيل الثاقب الذي يحرق الشياطين التي تريد أن تسترق السمع، تريد أن تنصت إلى القرآن، تريد أن تسترق سماع الوحي. فيقسم الله عز وجل أنه مهما انتشر الظلام لا بد من ظهور ضوء فيه، فيقسم بظهور النجم الثاقب المضيء في وسط هذا الظلام. ومهما فعل أهل الباطل من قتل لأهل الحق، سيقدر الله عز وجل وجود أناس يكونون كالنجم المضيء للناس. فكما أن الناس على الأرض يهتدون بالنجوم كما قال ربنا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كذلك يهتدي الناس بأهل الحق العالمين العاملين لدين الله عز وجل الذي وافق عملهم علمهم. هؤلاء يضيئون للناس في وسط الظلام، مهما انتشر الظلام يكونون كالنجم الثاقب المضيء. وأيضا يحرقون الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمع على الوحي، يريدون أن يحرفوا أو يبدلوا كلام الله عز وجل. يقسم الله عز وجل كما أنه قدر نجوما تضيء في وسط هذه السماء المظلمة، وكما قدر نجوما تحرق الشياطين وتحفظ السماء على اتساعها، كذلك جعل الله عز وجل حفظة على كل نفس، وكذلك قدر الله عز وجل حفظ هذا الدين. فاطمئنوا ولا تخافوا. وكأن الله عز وجل يطمئننا على رحلة نزول الوحي، فهو في لوح محفوظ عند الله، وأثناء النزول محفوظ من استراق الشياطين، وبعد النزول محفوظ في الصدور كما قال في السورة التي تليها في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى. يطمئننا الله عز وجل بحفظ الوحي في لوح محفوظ، وينزل محفوظا ويحفظ في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة المحفوظة بأمر الله عز وجل، حينما يسمعها المؤمن يطمئن على الوحي، يطمئن على الحق، حتى لو أوذي هو في سبيل الله عز وجل فهو يخاف على الدين لا على نفسه. فبعد قراءة هذه السور الثلاث المتتاليات يطمئن أهل الإيمان بعد أن يوقنوا أنهم سيحاربون ويقاتلون ويقتلون، ولكنه يزداد اطمئنانا على دين الله عز وجل. فيقسم الله عز وجل: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب، قيل المضيء وقيل الذي يحرق الشياطين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصافات: فأتبعه بشهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، شهاب يحرق الشياطين التي تريد أن تسترق السمع. ويقول الله عز وجل بعد هذا القسم: النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. لم يقل الله عز وجل إن كل نفس لما لها حافظ، لو قال سبحانه وتعالى إن كل نفس لما لها أي يحفظها من كل سوء، ولكن إن كل نفس لما عليها حافظ، على أي رقابة، أي أن كل نفس مراقبة، كل عمل يفعله الإنسان بل كل هم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة وإذا هم العبد بالسيئة. حتى الهم الذي يهمه الإنسان يعلمه الله عز وجل وتكتبه الملائكة. إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة واحدة، فإذا عملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات، وإذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة واحدة، وإذا هم العبد بالسيئة وعملها كتبها الله عز وجل سيئة واحدة. إذن حتى الهم يراقب عليه الإنسان. إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر، كيف يحفظ هؤلاء الملايين من البشر؟ وكيف تحفظ السماء باتساعها؟ إنها قدرة الله عز وجل المطلقة الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وما يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، عليم بما في الصدور سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. إن كل نفس لما عليها حافظ. إذن الإنسان مراقب. أعداء الدين الذين يحاربون الدين ويمكرون بالليل والنهار ولا يطلع أحد من أهل الإيمان على مكرهم، الله عز وجل مطلع عليهم. الله عز وجل يعلم ما في صدورهم. الله عز وجل مطلع على مكرهم وعلى كيدهم. يطمئننا الله عز وجل بذلك، ويطمئننا أيضا أن هؤلاء المجرمين إذا لم ينتقموا منهم في الدنيا فإن الله عز وجل يدخر لهم العذاب الأليم في الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. وكأن الأصل في عقابهم التأخير، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فيقول الله عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ. وأيضا يطمئن أهل الإيمان أن ما تفعلونه من خير لن يضيع أبدا، حتى الهم الذي تهتمونه لأمر هذا الدين لن يضيع أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو. مجرد تحديث نفسك، أن تحدث نفسك بالعمل لهذا الدين يعلمه الله عز وجل ويكتبه في ميزان حسناتك. من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم يقول الله عز وجل حتى يكون الكلام تهديدا ووعيدا للكفار للمجرمين الذين يحاربون الدين وطمأنة لأهل الدين: فلينظر الإنسان مما خلق. هؤلاء بشر، هؤلاء من نطفة، هؤلاء من ماء دافق. هذه الحقيقة التي لابد أن يعيها وأن يعلمها جيدا أهل الإيمان، هذه الحقيقة التي من أول الحقائق التي ذكرت في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. في سورة اقرأ يقول الله عز وجل قبل أن يخبر الله عز وجل نبيه أن هناك من سيمنعك عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أن هناك أناس سيمنعونك ليس فقط حتى من الدعوة بل سيحاربونك حتى في صلاتك، كلا لا تطعه واسجد، يريدون أن يمنعوك حتى من السجود. هؤلاء مهما بلغت قوتهم ومهما زادت عدتهم هم مجرد علق. هؤلاء فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. أن لماء دافق أن يحارب رب السماوات والأرض، أن لماء دافق أن يقف أمام هذا الدين الذي ينصره الله عز وجل، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي يحفظ كل نفس ويحفظ السماء باتساعها فيحفظ هذا الدين قطعا. بقدرته سبحانه وتعالى وبحفظه سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل آمرا الناس أن يتدبروا في أصل خلقتهم، فيقول فلينظر الإنسان كل الناس مما خلق. خلق من ماذا؟ خلق، ثم يجيب القرآن حتى لا يتركك ولا تنسى هذه الإجابة ولا تتناساها ولا تتغافل عنها. فيقول الله عز وجل خلق من ماء دافق، ماء مدفوق ذي دفق، يخرج متدفقا وكأنه لا يتمالك، لا يملك نفسه. هذا الضعيف الذي هذا الإنسان الضعيف الذي خلق من سائل متدفق من ماء مهين، كيف يحارب الله عز وجل؟ بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده بصقة، ثم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. خلق الإنسان من نطفة، خلقه الله عز وجل من نطفة، فإذا هذه الفجائية، فإذا هو خصيم مبين يخاصم الله عز وجل بعد أن كان نطفة، بعد أن كان من ماء دافق. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا بعد عملك بني آدم تكفر به وبنعمه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي لا أشرك ولا أشرك بربي أحدا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قيل صلب الرجل وترائب المرأة، قيل كناية عن ماء الرجل وماء المرأة، أو مكان حفظ الإنسان، أو مكان أصل الدم لخروج المني، أيا كان هذا مكان ضعف يخرج بين الصلب والترائب. تخيل هذه قصة الإنسان سريعا في خلقه، الماء يخرج متدفقا ثم يتجمع في رحم المرأة فينزل الإنسان. هذا الإنسان بعد أن مر بهذه المراحل الضعيفة يخرج ويحارب الله عز وجل ويحارب دين الله عز وجل، ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك إنه على رجعه لقادر، سوف يعيد الإنسان مرة أخرى إلى الحياة. لم يذكر الله عز وجل أن الإنسان مات، قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج إلى الحياة من بين الصلب والترائب، ثم قال الله عز وجل إنه على رجعه لقادر، لأن الموت أمر حتمي لا يذكر، هو أمر حتمي سيقع، رضي الإنسان أم غضب، شاء الإنسان أم أبى، سيموت الإنسان غصبا عنه، سيموت الإنسان قطعا شاء أم أبى. هذه القضية لم تذكر في تسلسل الإنسان، بل ذكر البعث، لأن الموت لا ينكر ولكنهم ينكرون البعث. فقال الله عز وجل إنه بصيغة التأكيد الملك سبحانه وتعالى على رجعه لقادر، يؤكد الله عز وجل أنه قادر على إرجاع الإنسان مرة أخرى، على أن يبعثه مرة أخرى ليحاسب على كل شيء تم حفظه، إن كل نفس لما عليها حافظ. يحاسب الإنسان على كل عمل، يحاسب الإنسان على نظرته، على الكلمة التي سمعها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، يحاسب على الكلمة، يحاسب على النظرة، يحاسب على الهم الذي عقد عليه العزم، يحاسب الإنسان على هذه الأشياء. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الله أكبر، اللهم استرنا يا رب. يأتي يوم تنكشف فيه السرائر، هذا الكون مليء بأسرار الناس. السرائر إما الشيء الذي فعله الناس الإنسان بعيدا عن نظر الناس إليه، أي استتر منهم عمل لكن كان متخفي، ككيد الكافرين وكمكر المجرمين الذين يخططون ليل نهار ويدبرون ليل نهار لهدم هذا الدين، يعملون هذه الأعمال في السر وكأنهم يظنون أن الله عز وجل غير مطلع عليهم. هذه الأفعال تفعل في السرائر، أو السرائر ما أسره الإنسان في نفسه ولم يطلع أحدا عليه أبدا، سر بداخله،
شهوة بداخلي، غضب من أهل الدين بداخلي، أيا كان الشيء الذي داخل، هذا السر هو ذات الصدور الذي بداخله ينكشف أمام الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، علامة، راية، علم، ينصب لكل غادر عند استه لواء يوم القيامة مكتوب عليه هذه غدرة فلان والعياذ بالله. كل غادر، كل مجرم، كل من غدر، أعطى العهود والعقود وغدر، ينصب له لواء عند استه فضيحة وزيادة في الخزي والعار مكتوب عليه حتى يظهر أمام الناس هذه غدرة فلان. حينها يوم تبلى السرائر، تنكشف السرائر ويحاسب ويختبر الإنسان على هذه السرائر، كل عمل عمله الإنسان بعيدا عن نظر الناس واختبأ بعيدا عن الناس وفكر ودبر وخطط، بل مكر الليل والنهار بعيدا عن نظر الناس أو ما أسروه في أنفسهم يظهر يوم القيامة. اللهم استرنا يا رب. ذلك المؤمن يدنيه الله عز وجل منه ويضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه ويقول له: أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا؟ فيقول: أي رب أذكر. أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا؟ فيقول: أي رب نعم، أي رب فعلت. فيستره الله عز وجل ويقول له: سترتك في الدنيا وأنا أسترك اليوم وأغفرها لك اليوم، اللهم استرنا. أما الفاجر والمنافق والكافر فينادى على رؤوس الخلائق ويفضح على رؤوس الخلائق والعياذ بالله. يوم تبلى السرائر حينما يفتضح الإنسان. هؤلاء المجرمون الذين قتلوا وحرقوا أهل الإيمان في سورة البروج وخططوا ودبروا ومكروا وأسروا السرائر لهدم هذا الدين، بعد أن يفضحهم الله عز وجل يقول لهم الله عز وجل: فما له من قوة ولا ناصر. أين قوتكم؟ أين جمعكم؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أين هم الآن حينما يفتضحون يوم القيامة؟ من سينفعكم؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يظهرون على حقيقتهم فيقول الله عز وجل: فما له من قوة، أي داخلية، ولا ناصر من خارجه، ليس عنده قوة يدافع بها عن نفسه وليس له ناصر ينصره. الشفعاء والشركاء الذين كانت الشركاء الشركة بينهم كانت على المصالح الدنيوية، اتخذوا أصنامهم وأوثانهم مودة بينهم، اتخذوا قضايا تجمع مصالحهم، يتبرؤون من بعضهم البعض ويلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا وينادي بعضهم على بعض حتى ينقذوا بعضهم البعض، ولا يلتفت أحد لأحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيقول الله عز وجل: فما له من قوة ولا ناصر. ذلك الإنسان الضعيف الذي خلق من ماء دافق، يبين الله عز وجل أن الله عز وجل قادر على خلقه، قادر على إماتته، قادر على بعثه، قادر على حفظ أعماله عليه. بعد كل هذا هل يزال بعض الناس يصمم على حرب دين الله عز وجل؟ بعد أن بين الله عز وجل له هذه القضايا وأن الله على كل شيء شهيد وأنه أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، هل أتاك حديث الجنود؟ أصبحوا حديثا بعد أن كانوا واقعا صخبا يضربون في الأرض، أصبحوا حديثا يتحدث الناس به. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الله عز وجل قادر عليهم، الله عز وجل قادر على أن يحفظ أهل الإيمان، الله عز وجل قادر على حفظ هذا الدين، الله عز وجل قادر على حفظ أعمالهم، الله عز وجل قادر على بعثهم مرة أخرى. ويحاسب الإنسان على كل شيء، على النقير والقطمير، بل يحاسب حتى على السرائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة العظيمة عن معاني
تهم الإنسان المسلم الذي يخاف على هذا الدين. ولا ينتفع الإنسان بالقرآن إلا إذا احتاج إليه. فمثلا أنت إذا ذهبت إلى مريض وقلت له لا بأس طهور إن شاء الله ودعوت له بالشفاء، يتأثر المريض جدا بهذه الكلمات لأنه يحتاج إليها، يحتاج أن يسمعها. لكن إنسان لا يشعر بالمرض حتى لو كان مريض، لكن لا يشعر بالمرض، لا تؤثر فيه هذه الكلمات. كذلك الذي يعمل لهذا الدين يحتاج إلى القرآن، يحتاج أن يسمع إلى هذه الكلمات. الذي يحتاج إلى أن ينجو يوم القيامة، الذي يخاف من البعث، الذي يخاف من يوم القيامة، يخاف من النار، يحب أن يدخل الجنة، يحتاج إلى سماع القرآن فيتأثر. حينما احتاج آدم عليه السلام إلى الكلمات ظل ينتظرها، وحينما ألقاها الله إليه تلقاها بكل شوق، فتلقى آدم من ربه كلمات لأنه كان يحتاج إليها فأثرت فيه. فيتأثر الإنسان بالقرآن على قدر احتياجه إليه، يتأثر الإنسان بالقرآن على قدر احتياجه إليه. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فتؤثر الصلاة لأنه كان يحتاج إليها. لما تحتاج أنك تصلي وتذهب إلى الصلاة تؤثر الصلاة فيك تأثيرا جما. لذلك الشاب الذي يريد أن يدفع عنه الشهوات، الشاب الذي لم يتزوج فيصوم، يؤثر الصيام فيه لأنه يحتاج إلى الصيام. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم إذا لم يستطع الزواج، عليه بالصوم. إذن هذه الكلمات في سورة البروج أو في سورة الطارقة أو في سورة الأعلى حينما نزلت على أهل الإيمان في أوقات الاستضعاف، في أوقات التعذيب، كانوا يحتاجون ليسمعونها، ليسمعوها، وتأثروا بها واطمأنت قلوبهم وازداد يقينهم واستمروا على العمل، فانقلبوا بنعمة من الله عز وجل وفضل، ازداد يقينهم وقاموا ينصرون دين الله عز وجل حتى بعد أن مسهم القرح. هذه الآيات تنزل على قلب المؤمن تزيده إيمانا، تزيده يقينا وثباتا، مهما رأى من غدر ومكر وكيد أهل الباطل. هذه الآيات تعلم المؤمن أنه ليس وحيدا، أن الله عز وجل معه، أن خالق السماوات والأرض حافظ السماء الذي يحفظ الأعمال معه وعلى كل شيء قدير. فيطمئن المؤمن ويعلم أن هذا الدين منصور حتما، حتى لو أوذي هو أو قتل هو، ولكنه يموت وهو مطمئن على الإيمان، وأنه سينتشر حتما حتى لو قتل أغلب أهل الإيمان. ثم يقسم الله عز وجل قسما آخر ويقول: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. دائما يقسم الله بالآيات الكونية على الآيات المعنوية. فكما أن الله عز وجل حفظ السماء من كل الشياطين في أول السورة فحفظ الوحي أيضا. ثم يقسم الله قسما آخر: والسماء ذات الرجع، أي المطر الذي ينزل من السماء إلى الأرض ويتبخر ويرجع مرة أخرى، هذه الدورة المائية التي لا تنتهي إلى يوم القيامة والتي لو قطعت لهلك الناس. والسماء ذات الرجع، أي والسماء ذات المطر. والأرض ذات الصدع، ينزل الماء من السماء تتصدع الأرض، أن صببنا الماء صب ثم شققنا، الله عز وجل أنزل الماء وشق الأرض، أن صببنا الماء صب، والصب كثافة الماء اللي نازل، الخير الذي ينزله الله عظيم، أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، الله أنزل الماء، الله شق الأرض، الله أنبت النبات. فيقسم الله: والسماء ذات الرجع، أي المطر، والأرض ذات الصدع، أي أن الأرض تتصدع وتخرج ما فيها من خيرات وتخرج ما فيها من ثمار فينعم الإنسان وتستمر حياته. لولا هذه الدورة الكونية، دورة الماء وخروج الثمرة، لهلك الناس. بهذا المشهد المهيب الجميل يقسم الله على ماذا؟ يقسم الله أن القرآن حق، إنه لقول فصل، أي القرآن قول فصل، جاء ليفصل في المتنازعات بين الناس،
جاء ليفصل بين الحق والباطل، جاء ليفصل بين الخالق والمخلوق، جاء فاصلا بين المتشابهات. القرآن قول فصل بين الكافر والمؤمن، بين الكفر والإيمان، جاء فرقانا واضحا فاصلا، جاء ليفصل بين الناس ليكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن جاء القرآن قول فصل يفصل بين الناس، ولابد أن نعود إليه ليفصل بيننا من الكافر من المؤمن. ما هي صفات المؤمنين وما هي صفات الكافرين، صفات المنافقين، صفات الفجار، صفات الفاسقين؟ هذه الآيات الفصل نزلت في القرآن حتى لا يحرفها أحد ولا يتأول أحد ويتألى أحد على الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل إنه لقول فصل، لكن ما علاقة نزول المطر من السماء وخروج الثمرة من الأرض بنزول القرآن هذا القول الفصل؟ يقسم الله عز وجل: كما أن الله أنزل الماء من السماء وأخرج الثمرات والأزهار من الأرض بهذا الماء، أنزل القرآن على قلوب أهل الإيمان وأخرج عبوديات وطاعات لم تكن لتخرج إلا بنزول القرآن. فقال الله في آخر سورة البروج أن القرآن محفوظ، وبما أن القرآن محفوظ أي أن مصدر الخيرات ومصدر الطاعات الذي يخرج العبوديات من أهل الإيمان محفوظ. فمهما فعل أهل الباطل من قتل وتعذيب وتشريد وحبس لأهل الإيمان، يظل القرآن محفوظا وينزل القرآن متجددا على أهل الإيمان ليخرج منهم أبطالا ويخرج عبوديات لم تكن لتخرج إلا بنزول القرآن على قلوبهم، فينتفضوا نصرة لدين ربهم. ينزل القرآن فصلا بين الناس على قلوب أهل الإيمان فيعملون لهذا الدين، فيخرج جيل جديد ينصر الدين، ثم يحارب ويقتل ويشرد ويعذب، فينزل القرآن على قلوب آخرين فينتفض جيل جديد. هكذا لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الحق، مهما عاندها الناس ومهما حاربها الناس لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. فكما أن هذه الدورة المائية سبب حفظ حياة الناس، هذه الدورة القرآنية سبب لحفظ دين الناس. فيقسم الله عز وجل إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، الأمر ليس لعب، الأمر ليس قولا هزيلا، لكنه قول ثقيل أنزله الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قولا هزلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيب دماغه فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم يأتي الختام ليؤكد الله عز وجل على استمرار المعركة بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. يقول الله عز وجل يؤكد لنا: إنهم يكيدون كيدا، إنهم يستمرون في الكيد. بعد أن استمعوا إلى آيات البروج وآيات الطارق لم تؤثر فيهم الآيات وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على حرب هذا الدين، فيقول الله عز وجل بصيغة الاسم والمضارع: إنهم يكيدون، مستمرون كيدا عظيما، يخططون ويمكرون ليل نهار، إنهم يكيدون كيدا. لكن اطمئنوا يا أهل الإيمان، وأكيد كيدا. أكد الله لنا كيدهم ولم يؤكد لنا كيده بهم، فقال الله إنهم يكيدون كيدا، ولم يقل وإني، ولكن قال وأكيدوا. نحن لا نحتاج إلى تأكيد أن الله معنا، إن الله عز وجل ينصر هذا الدين حتما، بل إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأن لكيد الماء الدافق أن يقف أمام كيد رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قيل انتظر بهم حتى يأتي وعد الله، وقيل مهل الكافرين أمهلهم رويدا أي أعد العدة حتى إذا استطعت أن تحاربهم واكتملت لك الأسباب والآن باشر قتالهم. لابد أن يعد المؤمنون العدة لقتال الكفار. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآيات جاءت بعد نصر، وأعدوا لهم جاءت في سورة الأنفال بعد أن انتصر المؤمنون في غزوة بدر. هل ينام المؤمنون عن القتال؟ أبدا. قال الله عز وجل: وأعدوا، استمروا في العدة، استمروا في البذل لنصرة هذا الدين. المؤمن لا يتوقف أبدا عن نصرة هذا الدين إلى أن يموت، حتى يسمع كل من في الأرض يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله في ختام السورة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين، أي اضغط على نفسك واصبر وصبر المؤمنين ومهلهم وتمهل لهم وانتظر بهم. ثم قال: أمهلهم رويدا، أي حينما تصبر يقترب موعدهم، ثم يأتي وقت قريب وتنتصر عليهم. وبالفعل انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر، كما قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالها الله لهم لما قالوا أم يقولون نحن جميع منتصر، لما قالوا سنجتمع مع بعض لنهدم هذا الدين، سنجتمع، أم يقولون نحن جميع منتصر، فأخبر الله عز وجل أن تجمعهم من علامة هزيمتهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، المجاهدين به، الذين يعملون لنصرة دينه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارفع الفتن عن مصر يا رب العالمين وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.